بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد فاجعة بعترة أحمدي، أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه الزمن الردي. سل كربلاء كم من حشا لمحمد، سل كربلاء كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجزت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس في الفلات مبددي، وبها على صدر الحسين ترى. شيعه بنظراته وهو يقول: قطع الله رحمك يا عمر بن سعد كما قطعت رحمه، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. يكفيك قوله: على الدنيا بعدك العفا، وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحر مهندي، ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولاهب حره لم يبردي، وقد رجع إلى أبيه وهو يقول: العطش قد قتلني. ثقل الحديد قد أجهدني، هل إلى شربة من الماء سبيل؟ ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولاهب حره لم يبردي، ومذ انثنى نحو الكريهة باسما والموت منه بمسمع وبمشهد إشصار. قال عثر الزمان به فغودر جسمه نهب القواضب والقنا المتقصد. قطعوه إربا إربا، هذا معناه أنه صارت تنهبه من كل جانب، نهب القواضب والقنا المتقصد. ومذ انثنى نحو الكريهة باسمين، والموت منه بمسمعين وبمشهدي عثر الزمان به فغودر جسمه نهب القواضب والقنا المتقايا. يا الصدي فلتذهب الدنيا يا على الدنيا العفا، فلتذهب الدنيا يا على الدنيا العفا، ما بعد يومك من زمان أرغد. آيا علي راح شافة والنبل شابج، علي راح يعني على الجراحات شافة والنبل شابج، علي راح قعد عنده وصفق راحي، علي راح صاحب صوت يا زينب، علي راح يخيض لمة الدنيا يا علي. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى حول شيء من سيرة إمام زماننا خاتم الأوصياء الإمام محمد بن الحسن العسكري الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. سننطلق في هذا الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خاطب به الإمام الحسين عليه السلام وقال له: أنت إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم عجل الله فرجه. اللهم صل على محمد. انطلاقنا وحديثنا في هذا الأمر هو أقل واجبات الإمام علينا وأقل حقوقه علينا أن نتعرف إليه، أن نذكره، أن نتعلق به، وأن نقتدي به إن شاء الله تعالى. كما أن ذكر الله عز وجل مطلوب من العبد حتى يستحضر العبد آثار هذا الذكر وفوائده الأخلاقية والنفسية، كذلك الأمر عندما يتذكر النخبة المصطفاة من محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، ولا سيما إمام العصر وناموس الدهر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف الذي ندين له بالولاء والإمامة ونعترف له بوجوب الطاعة والاتباع، ونعتقد أنه بقدرة الله عز وجل حاضر ناظر ملاحظ لأعمالنا بما دل من الأدلة الكثيرة جدا على عرض الأعمال على الإمام المعصوم، أعمال أتباعه في زمانه. يعني عملك هذا اليوم لو أراد الإمام أن يطلع عليه يستطيع ذلك، عملك خلال هذه السنة أيضا كذلك، وهذا له كما تعلمون أثر تربوي واضح. الآن في الشركات في مواقع العمل عادة يخلون كاميرات تراقب سير العمل وأداء العاملين، وعلى ضوء ذلك تعطى لهذا العامل درجة أو تقلل درجاته. هذا جهد البشر، وهذا منتهى ما وصل إليه الناس العاديون. أترى ربك سبحانه وتعالى يغفل هذا الإنسان ويتركه يعمل ما يشاء من غير رقيب وحسيب؟ كلا، خصوصا على ما نحن نعتقده أن الله سبحانه وتعالى لرحمته بالعباد يريد تقريبهم إلى الطاعة وإبعادهم عن المعصية، وإخبارهم وإعلامهم أنكم تحت رقابة إمامكم وملاحظة ولي أمركم له آثار مهمة في استقامة هؤلاء الناس. هذا من جهة أخرى، كلما عرفت شخصا بصفاته الحقيقية الجميلة زدت حبا فيه، ونحن أيضا كذلك إذا تعرفنا بصورة أكبر على أئمتنا وبالذات على إمام زماننا، سوف يجعلنا ذلك أكثر قربا منه. بطبيعة الحال حياة وسيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام هي من السعة والتفصيل والانتشار ما لا يحيط به اللسان. بعض المؤلفين اللي قدروا عليه في إمام واحد، مثلا أحد العلماء المرحوم السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه، عنده في الإمام الصادق، بس الإمام الصادق 60 مجلدا. هذا بعدهم لم يصل إلى كل حياة الإمام الصادق عليه السلام. غيره مثل صاحب الموسوعة الحسينية، ذكرنا في وقت سابق خطته أن يكتب 900 مجلد عما يرتبط بالإمام الحسين، وقد نجز منها 100 مجلد حتى الآن. زين، ومع ذلك هؤلاء لم يصلوا إلا إلى الساحل، كما قال الشاعر: بسمائك الشعراء مهما حلقوا لم يبلغوا من 1000 ميل ميلا. إذا إمام واحد يؤلف في 60 مجلد وإمام آخر 900، زين، ولو أراد إنسان أن يستقصي ما يرتبط بصاحب العصر والزمان وهو خاتم الأوصياء، شقد لازم يكتب وشقد لازم يألف وشقد لازم يجمع. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وإحنا الغرض من ذلك هو التذكير بهذا الإمام والإقرار له بالطاعة وتوثيق العلاقة. ومن هنا نشير إلى لزوم أن يتحرك الإنسان في اتجاه توثيق علاقته بالإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. الأدعية، الزيارات، المعاهدة، المعاقدة، الذكر، كل هذا مما يقوي ارتباطك به. قراءة قصص الذين وصلوا بخدمته ونفعهم ذلك أيضا هذا شيء مفيد. نختصر الحديث في ما يرتبط بشؤونه من بداية ولادته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كانت ولادته المباركة في 15 من شعبان سنة 255 هجرية، وقيل سنة 256، والأكثر على سنة 255. جاء هذا الإمام العظيم مولودا لأبيه الحسن ابن علي المعروف بالعسكري، الإمام الحسن العسكري. لقب هو بالعسكري، بل حتى الإمام الهادي أيضا يشار إليه بهذا اللقب، لأنهما جلبا إلى سامراء بأوامر السلطة العباسية وأبقيا هناك. وكانت آنئذ هذه البلدة تسمى بالعسكر، كانت سكنة عسكرية اختطها المعتصم العباسي من أجل أن يجمع فيها حكومته والميليشيا التابعة إليه والجند الأتراك، فسميت بالعسكر. والذي يسكن هناك ينسب إلى هذه البلدة، مثل ينسب إلى القطيف القطيفي وتاروت التاروتي وأمثال ذلك، فيسمون بالعسكري، يعني الذي سكن بلدة سامراء التي تسمى بالعسكر. ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كانت ولادة محاطة بأجواء استثنائية. لماذا؟ لأن المعروف عند المسلمين جميعا أن هناك إماما يظهر في السنوات المتأخرة وهو التاسع من ولد الحسين أو الثاني عشر من ولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. روايات الفريقين في هذا الباب كثيرة، ولا سيما روايات الإمامية تضافرت وتواترت على أن المهدي من ولد رسول الله، من ولد فاطمة، من ولد الحسين، وأنه التاسع من أولاد الحسين، وقد ذكرنا أحد الأحاديث في أول المجلس. لما يقال التاسع من ولد الحسين بسهولة يمكن حساب متى يأتي، رايح ولا لا؟ لأن الإمام الحسن العسكري سيكون الثامن، الحسين لديه علي بن الحسين هذا الأول، ثم الباقر الثاني، ثم الثالث جيل ثالث، وهكذا إلى الثامن من ولده الإمام الحسن العسكري، مو الثامن عرضا وإنما الثامن طولا. سجاد ثاني، سجاد أول، باقر ثاني، صادق ثالث، وهكذا إلى الإمام العسكري الثامن. إمام العسكري الثامن يعني من يأتي بعد العسكري سيكون هو التاسع، بمعادلة بسيطة سيكتشف أن هذا هو المهدي الذي ينتظر. عند كل المسلمين أن المهدي المنتظر من ولد فاطمة ومن ولد فاطمة وولد الحسين، هذا سيزيل الفساد ويرفع الظلم والجور ويحل العدل بشكل طبيعي، لازم يزيل فساد بني العباس. فمن المهم كان عند العباسيين التفتيش عن هذا المولود الذي سيأتي من أولاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. في هذا الأمر تشابهت قضية موسى وعدوه فرعون مع قضية الإمام المهدي وأعدائه العباسيين. فرعون أيضا كان في زمانه بحسب تنجيم المنجمين وبحسب ما اطلعوا عليه من العلوم أنه سيولد في بني إسرائيل ضمن هالفترة الزمنية واحد سيكون زوال الفرعونية والوثنية على يده. لذلك فرعون بدأ يفتش البيوت ويضع الرصد والعيون على كل بيوت بني إسرائيل اللي يحتمل فيها أن يطلع منها هذا الولد، ولهذا أمه ألقته في وين؟ في النيل. لما ولد بشكل خفي ألقته في النيل وأوكلته إلى حفظ الله، اللي الله حفظ فيما بعد عندما جاء إلى بيتي إلى قصر فرعون وقالت آسية رضوان الله عليها قرة عين لي ولك لا تقتلوه. نفس الأمر تكرر في موضوع الإمام المهدي والعباسيين. العباسيون كانوا ينتظرون وكانوا قد وضعوا العيون على بيت الإمام العسكري وعلى البيوت المحتملة، لكن باعتبار أن نسل الحسين في الإمام العسكري فكل التأكيد والتشديد كان على هذا البيت، بل كانوا يرسلون نساء يفتشن الجواري، والنساء المرتبطات بالإمام العسكري منه منهم حامل، العادة أن الحامل يتبين خصوصا في شهوره الأخيرة. لكن الله سبحانه وتعالى كما حفظ موسى من كيد فرعون وأعوانه، أيضا حفظ مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعض الأمور باحتياطات قام بها نفس الإمام العسكري. فأنت تجد مثلا ما ينقل من تعدد أسماء أمي الإمام المهدي عجل الله فرجه، عدة أسماء لها في التاريخ، لما تروح تشوف مليكة موجود، نرجس موجود، ذكروا بعضهم أسماء أخر، صقيل غير ذلك. الغرض من تعدد الأسماء هذا هو شنو؟ التعمية على الأم الحقيقية للإمام عليه السلام، هل هي صقيل، هل هي نرجس، هل هي اسم ثالث غير ذلك. وحتى في نسبها، وهذا أحد توجيهات الاختلاف الموجود في أم الإمام عليه السلام، لأن أكو رأيين في أم الإمام، هل هي نرجس جارية حكيمة بنت الإمام الجواد عليها السلام، وأنها من بلاد النوبة جنوب مصر، في هاي المنطقة شمال السودان وجنوب مصر، نوبية كانت في بيت حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام، واللي قصتها معروفة وعادة تقرأ في الروايات، زين، أو أنها لا بنت، أنها امرأة رومية بنت، هي مليكة بنت يشوع بنت ابن قيصر، واللي سبيت من بلاد الروم. هناك رأيان، الآن احنا مو في صدد تحقيق أي الأمرين منها، ولكن أريد أستفيد من هذا المعنى، أن التعمية والتنكر والإخفاء الذي مورس بالنسبة إلى والدة الإمام المهدي حفظا عليه وسترا عليه، مو بس في الأسماء، أسماء متعددة، وحتى الشخصية، هل هي نوبية؟ لو لا رومية، إذا نوبية يفترض أنها في الشكل والهيئة مختلفة عن الرومية. رومية عادة تميل إلى الشقرة والبياض وما شابه ذلك، النوبية تميل إلى العنصر العربي اللي فيه جانب سمرة أو حنطاوية أو ما شابه ذلك. فحتى على وجه الحقيقة، هاي لو مو هاي، هل اسم لو مو هالاسم، هذه من الاحتياطات التي جعلت حفظا للإمام وسترا عليه. وقبل ذلك وفوق ذلك، الله غالب على أمره، ما دامت القضية غيبية. في قضية موسى كل شيء كان ينتهي إلى موت هذا المولود، ولو واحد يسويها في الحالة العادية يقولوا له هذا مخبل، أم تيجي تروح تسوي مهد وتخلي إلى ما أدري شوية قش وما أدري قماش وغير ذلك وتقطه في البحر، هذا جنون بالمنطق العادي. طيب، لأن الماء ثلاث دقائق بس، ثلاث دقائق إذا يمتنع عن التنفس ينتهي، انقلب به انتهى، غرق هذا انتهى، سرب الماء إليه انتهى. لكن الله غالب على أمره، بحيث مو بس يحفظه، وإنما يخليه في موضع القتل يكون هو المعزز والمحفوظ والمؤمن. كذلك هنا أيضا الله سبحانه وتعالى حماه وحفظه، فلم يهتد هؤلاء إلى ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، مع كل ما بذلوه من أجل أن يعثروا عليه. بعض المؤرخين هنا يشير إلى الدور العظيم الذي قامت به والدة الإمام المهدي، ولذلك ربما لقبت بسيدة الإماء. زين، هذه يذكر في شأنها أن بعدما وضعت الإمام عليه السلام وبدأ في حياته، حفظ من ذلك، واستشهد وعفوا حفظ بذلك، واستشهد الإمام العسكري فيما بعد، زين رح سيأتي متى استشهد، ادعت أنها حامل. الغرض من ذلك شنو؟ حتى توخر أنظار هؤلاء عن هذا المولود اللي ولد قبل 5 سنوات والآن هو محفوظ. طيب ادعت أنها حامل، وكلوا بها أناس من قبل السلطة العباسية وجابوها إلى قصر العباسيين، جابوها إلى هناك وخلوها تحت الرقابة، شوفوا متى توضع. هذول عندهم رأي في المدرسة الأخرى أنه ممكن يطول الحمل إلى 3 سنوات، انتظروا هم 3 سنوات ما وضعت حملا وما تبين فيها ذلك. طيب فسجنت قرابة 17 سنة بعد ذلك. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل الستر على هذا الإمام العظيم والحفاظ عليه وإبعاد النظر عنه. طيب فولد الإمام عليه السلام سنة 255 هجرية في النصف من شعبان، بعد فترة عسيرة من الرقابة والملاحظة. الإمام العسكري عليه السلام من جهة كان لازم يخفيه عن أعين السلطة، من جهة أخرى لازم يعلم أصحابه وشيعته أن المولود أن المنتظر قد ولد، لأنه إذا ما عرف هذا ستتحقق نظرية المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء يقرون بالمهدي، ولديهم من الروايات عدد كبير جدا بالمئات، لكنهم يقولون سيولد في آخر الزمان، سنة 2000، 3000، 10000، الله العالم. الآن ما يولد، زين شلون يصير التاسع من ولد الحسين إذا بعد 10000 سنة؟ ما يصير التاسع، يصير رقم 10000 من أولاد الحسين، يصير رقم 5000. النص يقول تاسعهم في هذا الجيل وراء الجيل. طيب فلا بد أن يكون مولودا بعد 8 ومن 8، وإلا نعوذ بالله تكون هذه الأحاديث أحاديث غير صحيحة، مع أنها كثيرة ومتواترة ومتضافرة. زين فالإمام العسكري عليه السلام من جهة لازم يخفي عن أعين السلطة لكي لا يقتل، من جهة لازم يخبر أصحابه وأتباعه على أساس أن هذا ولد، الإمام المهدي ولد، والأحاديث الواردة في شأنه تصدقت وصحت وتحققت، وإنتوا لازم تترقبوا بعد شهادة الإمام العسكري تبايعونه وهو فلان، لا سيما وأن هناك رجلا طامحا للإمامة من غير وجه حق وهو جعفر ابن علي، جعفر المعروف بالكذاب، هذا كان مفتح عين على قضية الإمامة، حاول أن ينازع الإمام العسكري فيها ما مشى أمره، الآن رح ينازع من يأتي وراء الإمام العسكري وهو رجل كبير السن، ورح يقولوا هذا أيضا ابن الهادي وهذا ابن الهادي، ماكو فرق، الحسن العسكري ابن الهادي وذاك أيضا ابن الهادي جعفر الكذاب. طيب فمن جهة الإمام عليه السلام لازم يعرف الناس، يعرف الأصحاب، يعرف المجتمع الشيعي بالإمام المهدي، ومن جهة أخرى لازم يستر. شوف دور الإمام العسكري شكد كان حرج وصعب، فقام بإجراءات متعددة نختصرها. واحد من الأمور عندما ولد الإمام المهدي، أرسل الإمام العسكري إلى أصحابه يخبرهم بولادة ابنه الحسن ابنه الحجة عجل الله فرجه. فوق هذا التفتوا إلى هالمعنى، فوق هذا قام بأمر بعض أصحابه بشراء 300 شاة وجعلها عقائق، وجعلها عقائق عن الإمام المهدي. 300 مو شيء قليل، 300 قطيع غنم. زين، وكان يرسل أحيانا إلى البيت 2-3، يقول له هذا إلك، هذه عقيقة ابني محمد، أخبر من تراه أهلا من أصحابك وادعوهم إلى الأكل وسوي أكل، هذا علينا الذبيحة وعليك الخبز بس. وفي هناك نص آخر يقول واشترى أمنانا كثيرة من الخبز اللي تكفي إلى مثل هذا الأمر. من تلك النصوص ما يتحدث إبراهيم صاحب الإمام عليه السلام العسكري، يقول وجه إلي مولاي عليه السلام الحسن العسكري عليه السلام، وجه إلي مولاي أبو محمد بأربعة أكبش، أربعة ذبائح، وكتب إلي بسم الله الرحمن الرحيم هذه عن ابني محمد المهدي، وكل هنيئا وأطعم من وجدت من شيعتنا. فكان هذا هو أيضا يأكل ويودي إلى الآخرين ويدعو. والمناسبة ما هي؟ مناسبة عقيقة ابني محمد المهدي. طبيعي هذا صار معلوم عند شيعة أهل البيت من دون أن يصل بشكل تفصيلي إلى السلطات، لا سيما وقد أوصاه ادعوا من أحببت من شيعتنا، كل واحد في الفريق ماله معروف الشيعة هناك، تعال هذه العقيقة لأجل هذا الغرض. فصار عند الناس معلوم، هذا واحد. الثاني، بعد ذلك بدأ الإمام العسكري يعرضه على شيعة أهل البيت أيضا، يخرجه إليهم، منهم أحمد ابن إسحاق الأشعري أحد كبار أصحاب الأئمة عليهم السلام الهادي والعسكري، فيجي يسأله، يسأل الإمام العسكري أنه من الخلف بعدك، فيكشف عنه الستار، ستارة موجودة، يقول رأيت غلام خماسي يعني عمره 5 سنوات، فكلمني بلسان فصيح قال أنا حجة الله على الخلق المنتقم من الفجار، فسلم يا أحمد. قال سلمت وآمنت، ولد عمره 5 سنوات يقول أنا حجة الله على الخلائق وأنا المنتقم من الأشرار والفجار، وإنت مطلوب منك أن تسلم لي بالإمامة. لما خرج قال له بعضهم هل تريد آية أكثر من هذا؟ قال لا هذا يكفي. هو بعد تكلم بهذا اللسان كما تكلم يحيى وعيسى، فأشهد أناس أحيانا لا يجمعهم الإمام. في رواية أخرى أنه جمع في بيته 40 من خلص الشيعة، منهم بعض السفراء، ولما اجتمعوا 40 من خلص الشيعة خرج عليهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأخبرهم الإمام العسكري أن هذا هو حجة الله عليكم فسلموا له وآمنوا. زين، الإمام العسكري عليه السلام في سنة 260 هجرية استشهد على يد العباسيين، سنة 260 هجرية، ولا يزال شابا في العشرينات. طيب، هنا الإمام المهدي الآن عمره بين 5 و6 سنوات. لعلك تسأل كيف شيعة أهل البيت قبلوا هذا الأمر، فيهم العلماء الكبار وفيهم الوكلاء الأعاظم، فيهم بعضهم وكيل إلى الإمام العسكري والإمام الهادي ولديه من العلوم ما لديه. الجواب على ذلك أنه تم إنهاء الأمر بجهتين، جهة نظرية وجهة عملية. الجهة النظرية هي ما استدل به أئمة الهدى عليهم السلام أنه أنتم تعتقدون أيها الناس أن الإمامة أكبر لو النبوة أكبر، في ذهن الناس النبوة أكبر. فقال لهم: فما تقولون في عيسى بن مريم وقد آتاه الله الكتاب والحكم وهو صبي؟ اقرأ سورة مريم. ويحيى أيضا كذلك، بل والتاريخ يذكر أن سليمان النبي الذي آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من قبله ولا من بعده فيما نعلم. طيب، هذا صار النبي المطلق بعد أبيه داود عمره 12 سنة، وقد أوتي الجن والطير والريح والسحاب وإلى غير ذلك. طيب، فهذا من الناحية النظرية، نبوة اللي في بالكم أكبر وأعظم، لا سيما النبوة المستأنفة والمبتكرة يأتي النبي فيها وهو طفل في المهد، ونبوة أخرى اللي آتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده عمره 12 سنة. طيب، فهذا إذا جاء بعد ذلك إمام في رأيكم أقل، لازم يكون هذا الأمر جدا طبيعي. إذا في الأكثر بحسب رأيكم كان طفلا، هذا لا أقل، مو طفل، مو في المهد، 5 سنوات 6 سنوات ما بعدها، هذا من الناحية النظرية. من ناحية أخرى، ناحية عملية، وهي أن شيعة أهل البيت عليهم السلام بل غيرهم رأوا ما صنع الإمام الجواد والإمام الهادي. الإمام الجواد تولى الإمامة وعمره 8 سنوات، وبعضهم يقول 7 سنوات وأشهر، والإمام الهادي ولده أيضا كذلك تولى الإمامة وعمره 8 سنوات. الإمام الهادي استمر في الإمامة 34 سنة، بدأها من عمر 8 سنوات واستشهد بعد 40 من العمر. طيب زين، هذا أيضا قام بأعمال الإمامة وتم تحديه على أعلى مستوى في الخلافة وفي الفقهاء والفقه، وكان باسط بساطة، أي واحد اللي عنده مسألة تحدي سؤال في الشريعة في الأول في الآخر فيما كان فيما يكون، هذا الإمام موجود، شافوا قدامهم. الإمام الجواد قريب 17 سنة بقي في الإمامة، الإمام الهادي عليه السلام قريب 34 سنة بقي في الإمامة، وبداية إمامتهما كانت في عمر 8 سنوات. فذاك من الناحية النظرية، الأنبياء هالشكل في المهد أو عمر 12 سنة. ومن الناحية العملية، جرب الناس إمامة المعصوم في ذلك السن، وحل القضية ماذا؟ حل القضية أن الأمر ما دام إلهيا وغيبيا فلا فرق فيه في موضوع العمر ولا يؤثر. إذا مو من عند الله لو إن شاء الله يصير عمره 300 سنة، ما عنده هذا العلم، خليه يصير عمره 200 سنة. ما دام ما عنده هذا العلم، ما دام ما عنده هذا النص، ما دام ما عنده هذا التنصيب فلا ينفعه. وإذا كان من الله سبحانه وتعالى فالله الذي نصبه وعينه تكفل له بكل ما يحتاج إليه الخلق أن يكون عالما به. فبدأت إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من سنة 260 هجرية، اللي هي سنة شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه. لذلك بالنسبة إلى الشيعة تم استقبال هذا الأمر بشكل طبيعي، سوى بعض المنافسين، بعض المخالفين، جعفر الكذاب وأمثاله، وإلا العامة من شيعة أهل البيت بعد تجربتين وبعدما رأوا من الإمامين الجواد والهادي عليهما السلام الأمر كان محلول عندهم. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يغيب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه مع شهادة أبيه العسكري، لأنه لابد أن يتصدى إلى الإمامة ويدعو الناس إلى نفسه، وعندها السلطة العباسية اللي صار لها الآن 5 سنوات تدور عليه، من الطبيعي أن تتعرف عليه، إذا تعرفت عليه تنهي وجوده، لأنه عندهم هو الذي سوف يزيل الظلم والجور. فاقتضت حكمة الله أن يغيب. ملاحظة على موضوع الغيب والغيبة، أكثر الكون أيها الإخوة هو غيب، الشهادة والحضور هو الجانب الأقل في الكون، فلذلك لا ينبغي الاستغراب فيه. الله سبحانه وتعالى غيب أو حضور؟ الله سبحانه وتعالى غيب الغيوب، لا تصل إليه، لا تراه، لا تلمسه، بأي جارحة من الجوارح لا تستطيع الوصول إليه، فهو غيب الغيوب. ملائكة الله الذين يدبرون الكون بكامله، غيب له حضور. في يوم من الأيام أنت شفت الملائكة ورحت قعدت إياهم وسألتهم شو تسوون وش ما تسوون؟ إذا كان أكو أحد قد التقى بالملائكة فهو أيضا بإذن الله عز وجل لخاصة أنبيائه وأوصيائه، وإلا بالنسبة إلى البشرية كلها مع كون الملائكة بلا عد ولا حصر، إلا أنهم غيب وغياب ولهم غيبة عن الناس، بل أكثر القوانين الناظمة للكون هي غيب. هذه احتفاظ الأرض بتوازنها، هو إنما على أثر قوة الطرد، تعادل قوة الطرد وقوة الجذب بينها وبين الكواكب. شنو هذه قوة الطرد وقوة الجذب؟ هل أحد لمسها، رآها، تعرف عليها؟ لا، الجاذبية الأرضية التي بواسطتها بقي ما على الأرض من شيء باقي. أنت الآن باقي في مكانك، هذا بناء على جاذبية الأرضية، وإلا لو لم يكن كذلك كنت تحلق في الفضاء. زين، بقاء الأرض، استقرار الأشياء عليها هو من الجاذبية. الجاذبية غيب مطلق. ما هي هذه الجاذبية؟ احنا نعرف آثارها بس، كيف هي، ما هي، بأي شكل هي، كيف نستطيع أن نتحسس وعلى هذا المعدل. فإذا في أصل العقائد الغيب هو المساحة الكبرى، الغيبة هي المساحة الكبرى. في ما يرتبط بتنظيم الكون وتدبيره وترتيبه، سواء ضمن النظرية الدينية وقضية الملائكة، أو في الجانب الآخر ما يرتبط بالقوانين الناظمة، هي أيضا ضمن عالم الغيب. في الأنبياء، في الرسل، في الشخصيات، قضية الغيب ليست مستنكرة أبدا. الخضر بإجماع المسلمين موجود منذ أن خلق وهو باق. وين الخضر؟ غائب. زين، غائب معنى ذلك لا يتصرف؟ كلا، يتصرف، يتحرك ضمن دائرة مسؤولياته. يوم من الأيام في عهد موسى، ويوم من الأيام بعد ذلك العهد في زمان يوسف، وهكذا. طيب، فوجد عبدا من عبادنا، هو الخضر، هو الذي رتب تلك الأمور، هو الذي أخذ زمام المبادرة. وين هذا الخضر؟ ماكو. عيسى بن مريم حاضر غائب، حاضر عند ربه، بل رفعه الله إليه، غائب عن أنظارنا وعن أسماعنا. وهكذا بالنسبة الأنبياء أنفسهم. هناك من الكتب التي تعرضت إلى هذا المعنى كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وبعض كتب الشيخ الصدوق حول غيبات الأنبياء. أنبياء غابوا بعضهم بالسنين وبعضهم بالأشهر وبعضهم بالأيام كيونس النبي، وبعضهم بالأشهر وبعضهم بالسنوات، ويتعرض إلى الروايات الواردة في ذلك. فإذا جاء إمام من الأئمة المعصومين عليهم السلام واقتضت فيه حكمة الله أن يكون غائبا عن الأنظار، فهو ضمن القاعدة اللي جارية في كل الكون، كما قلنا الله غيب الغيوب، الملائكة غيب عن أبصارنا وعن أنظارنا وعن مباشرتنا، قوانين تدبير العالم غائبة عن حواسنا لكنها موجودة بفعلها وآثارها. أكثر ما حولك إذا شوية تعمل النظر فيه هي غيب، إنما تتعرف عليها من خلال آثارها ونتائجها. الإمام المهدي في هذا الاتجاه غاب أيضا على المعروف من العقائد عندنا غيبة عنوان، مو غاب يعني راح نخش في مكان، أو كما يهرج بعضهم أنه ذهب إلى السرداب واختفى فيه، وهذا من تهريجات المخالفين الذين لا يريدون أن يتفهموا. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قد يكون حاضرا معك في مكان واحد، معروف ضمن عقائدنا وبالروايات الكثيرة أن المهدي يشهد الموسم، موسم الحج، فلعله يكون إلى جانبك، ولكنك أنت لا تعرف من هو هذا الذي إلى جانبك. شخصية غير معروفة، الله أخفى أولياءه، يعني أنت من الممكن أن تروح الزيارة، زيارة الإمام الحسين، وتشوف رجل شايب بالكاد يا الله يقرأ الزيارة، طيب، ولكن قد يكون هذا ولي من أفضل أولياء الله المقربين. إن الله أخفى أولياءه بين خلقه، ما تشوفه قدامك، تقدر إذا عندك كاميرا تصور، بس من هذا؟ هل هو ولي لله أو لا؟ هذا ما تعرفه. من يكون هذا؟ ما هي شخصيته؟ ما تعرفه. كذلك بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أيضا قد يراه بعض الناس ولا يتعرفون عليه. نعم، أولئك الذين بلغوا تلك المرتبة العالية من الإيمان، اللي صعدوا إلى منازل التقوى العالية، من الممكن أن يتشرفوا بلقاء الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. يمكن أنا وأمثالي أستبعد هذا، ليش؟ لأنه أقيس الناس على نفسي، أقيس الناس على نفسي، أنا إنسان حاشا من يسمع، ملوث بالذنوب، خاضع للشهوات، طيب وين يجيني الإمام؟ وين أقدر أوصل إليه؟ أما ذاك الذي في أعلى درجات العدالة والورع، طيب ما الذي يمنع من لقائه بإمامه مع تشوقه وتحرقه واشتياقه إلى إمامه؟ من الممكن أن يلتقيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يقر أعيننا بالنظر إليه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل أنظارنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. نقول يا سيدنا ويا مولانا ويا ربنا، ضاقت الصدور وضاقت الأرض كلها، مو بس الصدور، والكل في انتظار هذا المصلح. فتفضل علينا يا ربنا بأن تنير هذا الظلام بنور قائم آل محمد. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نشترك معه هذه الليلة، لا أريد أن أقول يشاركنا، نحن الذين نشاركه المصيبة والألم والحزن. يقال أن العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الفحل في الدفاع عن عقائد التشيع، صاحب موسوعة الغدير، كان في ليالي عاشوراء وبالذات كلما قرب وقت المصيبة العظمى والفاجعة الكبرى يخرج صدقة لسلامة الإمام الحجة. قال له ليش؟ قال لأن أنا أخشى على قلب الإمام المنتظر أن يتفطر من الألم. إحنا اللي معرفتنا قليلة مع ذلك نبكي، مع ذلك نفتجع، مع ذلك نتأثر. زين الإمام المهدي اللي هو صاحب الثار، جده الحسين، العالم بما جرى وحصل وحدث، إحنا سامعين سماع، لكن ذاك يعلم بما جرى على الحسين، شنو حال قلبه في مثل هذه الليالي؟ لذلك مو غريب إذا نسب إليه: فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور شنو أسوي؟ فلأندبنك صباحا ومساء. يعني الإمام الآن جالس في العذاب يا أبي، وهو اللي يندب، هو اللي يقرأ الردة، هو الذي يقرأ المصيبة. فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. سيدي أنت تبكي على الحسين، لكن الحسين أبكاه رزء آخر، أبكته مصيبة أخرى، وهي مصيبة ولده علي الأكبر. علي الأكبر لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي، ومن ناعل أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. هذا شبيه النبي، صورة أخرى عن رسول الله جمالا وأخلاقا. الإمام الحسين يقول والحسين شبيه رسول الله، ها الحسين ذكر في المشبهين برسول الله، لكن هو يقول وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله، كلما عز مقام هذا الإنسان عزت مصيبته وجلت رزيته. خلي نشوف، عندما جاء لأبيه الحسين يستأذن ما صنع، جاء إلى أبيه الحسين أول واحد من بني هاشم، هو الذي برز إلى القتال، جاء إلى أبيه الحسين مستأذنا. الرواية التاريخية تقول هكذا: فنظر الحسين إليه وحدق في عينه، علي الأكبر ينظر إلى عين الحسين، والحسين ينظر إلى عين علي الأكبر، علي الأكبر شاف دموع الحسين تسيل من دون اختيار على خده، وقد أطلق لها العنان سلام الله عليه، بدأ يبكي الحسين، ما قال له روح، ما قال له اخرج الى القتال. علي الاكبر شاف هذا، اذن لما الحسين قاعد يبكي معنى ذلك هو راض بانه سيقتل علي الاكبر. انطلق ايها المؤمنون علي الاكبر الى القتال، قاتل قتال الابطال،
في رواية أن ليلى أم الأكبر لما رأت ذلك خرجت وتنظر إلى وجه الحسين عليه السلام، فكلما استبشر وجهه استبشرت وعرفت أن ولدها سالم ولا يوجد فيه خطر. ساعة تغير وجه الحسين عليه السلام. أبا عبد الله، أو أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا يا ليلى، ولكن برز إلي من يخاف عليه من، ماذا أصنع؟ قالت: قال لها: ادخلي إلى الخيمة واسأل الله في رجوع ولدك. وطبيت الخيمة الغريب وتوسلت لله بحبيب، بالحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجد نحيبة، أريد أن علي سالم تجيب، ما هي إلا ساعة. وإذا بعلي الأكبر يرجع مظفرا من الميدان وقد قتل قرنه والمبارز له، جاء إلى الحسين وهو يقول: أبا يا أبا، العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، هل إلى شربة من الماء سبيل؟ قال له: بني ادخل إلى الخيمة الآن، أمك ما أدري ايش حاله. دخل إليها وضع رأسها في حجره وقد أغمي عليها، نضحها بدموع عينه، أفاقت كأنما رأت وجه علي، قالت: ألف مرحبا ويا حي القبا، من جيتني سالم يا خيال. ودعته وودعها وأراد الخروج إلى الميدان، أراد أن يطلب من الحسين الماء، فأراه الحسين أن لسانه أيبس من لسانه، وأن شفتيه أكثر جفافا من شفتي ولده، وأنه عطشان أكثر من. اذهب يا بني، ما هي إلا ساعة حتى يسقيك جدك المصطفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ذهب علي إلى الميدان، ونزل الحسين من ذلك المرتفع الذي كان عليه. كان أول ينظر إلى الميدان من مرتفع، الآن نزل وأخذ ينظر إلى داخل الخيمات. ويكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما سمعت أمه كلام الحسين، قال أرباب الخبر، صرخت ونادت: وولداه وعليا، عظم الله أجوركم. قاتل علي الأبطال حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، عظم الله أجرك يا رسول الله بشبيه رسول الله. بينما هو يقاتل جاء اللعين مرة بن منقذ العبد من خلفه، ضربه بالسيف على رأسه. أين المنادي؟ وعليا وابن رسول الله. اعتنق الفرس لكي يرجع به إلى الخيمات، فتقحم الفرس في وسط الأعداء فانثالوا عليه، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فالصليدة، وهذا يغط من رمح الحديدة، حتى قطعوه إربا إربا. أيوة عليا، لما بلغت روحه التراقي وقد سقط على الأرض نادى بما يستطيع من صوته مناديا: أبا عليك مني السلام، هذا جليل. يعني يا ابوي لا تأسف علي، انا ما رحت عطشان، النبي سقاني بشربة من كاسه الاوفى، انت اللي راح تجي عطشان الى ذاك اليوم. هذا جدي قد سقاني بكأسه الاوفى شربة لا اظمأ بعدها ابدا. جاء الحسين عليه السلام فرأى ولده على الرمضة، قال أرباب الخبر، وضع رأسه في حجره، ما هدأت نفسه. ضمه إلى صدره، ما هدأت نفسه، تمدد إلى جانبه في الوحيد ونادى: بني علي قتلوك، قتلوك. ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول. بني على الدنيا بعدك العفا، ما تستاهل الدنيا واحد يبقى فيها. بني على الدنيا بعدك العفا. قال أرباب الخبر لما رأت زينب الحسين إلى جانب ولده خشيت على الحسين من الموت، فوقفت على باب المخيم وشبكت 10 أصابعها على رأسها ونادت: وعليا وولدا. فلما سمع الحسين صوت زينب قام من بين يدي ولده ومن جانبه، وأخذ يكفكف دموعه بكمه ويرجع إلى الخيام كأني به في تلك الحالة يناجي ولده: أنا وأنت أيضا نساعد الحسين. من قطع أوصالك بسيفه يا علي، يا من قطع أوصال سيدي، هو 1 2 10 100، من قطع أوصالك بسيفه يا علي، يا يا بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شياب أكبر يا نور العين يا معفر الخد. يا ابني شقول لعمتك، هاي على باب الخيمة، ماذا أقول لها؟ يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عاد، وليلة العزيزة ترتجي ما أيست من أكبر يا نور العين يا معفر. ما اقدر اقول لهم علي مطروح بالرمضة، العدوان جسم مقطعين موزع الآع، الأكبر يا نور العين يا معفر الخد أبني هل لك عودة